الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعقد جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء الذين اقترحهم السيد رئيسي لتشكيل الحكومة المقبلة. طيران الاحتلال الصهيوني يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة. وواشنطن تعتزم بالتأجيل موعد إتمام انسحابها من أفغانستان وطالبان تحذر. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الثلاثاء جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لتشكيل الحكومة الثالثة عشرة. وبدأت اليوم الثلاثاء الجلسة العامة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزراء المقترحين للحكومة الثالثة عشرة برئاسة محمد باقر قليباف، وحضرها 123 نائبة. وكان البرلمان الإيراني قد ناقش حتى مساء أمس أهلية ودراسة خطط 11 وزيرا، وكان على رأس هؤلاء الوزراء السيد حسين أمير عبد الله وزيرا للخارجية، والعميد محمد رضا عشتياني وزيرا للدفاع. أفادت مصادر فلسطينية بأن الطائرات الحربية الصهيونية قصفت مساء أمس الاثنين موقعا لفصائل المقاومة الفلسطينية غرب خان يونس بقطاع غزة. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت موقع القادسية التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام للمرة الثانية، ليصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها تجاهه إلى 5. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال شن غارة جديدة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما أطلق قنابل إنارة في سماء موقع صوفة بين خان يونس ورفح جنوب القطاع. قالت منظمة Human Rights Watch إنه لا دليل على أن الفصائل الفلسطينية كان لها وجود في أي من الأبراج السكنية خلال العدوان على غزة في مايو الماضي. وأوضح تقرير للمنظمة الحقوقية أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت 4 مبان شاهقة في غزة أثناء ذلك العدوان انتهكت قوانين الحرب، وقد ترقى هذه العمليات إلى جرائم حرب. كما أصابت الهجمات المباني المجاورة بأضرار وشردت عشرات العائلات وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس. إلى اليمن، حيث أحيا منتسب قطاع التربية والتعليم بمحافظة عمران اليمنية ذكرى السادسة لمجزرة التحالف السعودي ليلة استهداف مبنى نقابة المهن التربوية والتعليمية بالمحافظة في شهر آب أغسطس من العام 2015. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أحياء ذكرى ضحايا الغارات التي استهدفت مبنى نقابة المهن التربوية بمحافظة عمران في شهر أغسطس من العام 2015، 19 شهيدا بينهم أطفال قضوا في تلك الجريمة.
إننا بهذه المناسبة نستذكر ذكرى عاشوراء التي هي أعظم نكبة، الذي هي أعظم نكبة على الأمة. ما هي هذه الذكرى وهذه المجزرة شهداء التربية إلا شيء قليل مقابل ما قدمه أهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين في كربلاء.
صناع مجد اليمن تشهد له القارات والجيل يشهد ويهديهم مساماتي، يهديه إلى التربوي دوما لهم بصمات في جبهة العلم عزز في انتصاراتي. اسمي رفرف علم فسهل والواحات فوق النجوم رفرفت ترفع شعاراتي. هزت علوج الغزة في هذه الساعات الروح صاروخ والجثة من الصادي، الروح صاروخ والجثة من الصادي.
الجريمة تكشف وجه أمريكا القبيح الذي يقتل المدنيين الأبرياء متسترا بشعارات حقوق الإنسان ومحتميا بغطاء دولي وأممي.
إن هذا العدوان الحاقد لا يمكن نهائيا أن يفلت من العقاب، ولن تسكت هذه الجرائم بالتقادم أو تنسى من ذاكرة هذه الأمة. سيبقى هؤلاء الشهداء خالدين في أذهاننا، خالدين في أذهان طلابنا، وأيضا سنحذو حذوهم بإذن الله.
أهالي الضحايا يؤكدون أن لا تسامح مع القاتل، فيما الأستاذ يحيى السعيدي الذي نجا من الغارات يقرأ البيان الختامي.
نؤكد في الجبهة التربوية على صمودنا وثباتنا في مدارسنا ومكاتبنا واستمرارنا في أداء رسالتنا في تربية الأجيال تربية إيمانية، ولن نزداد إلا عنفوانا وبذلا وعطاء ورفدا للجبهات.
تكريم أهالي الشهداء يعني استمرار هذه الجريمة ومثيلاتها بحق قطاع التعليم في اليمن، وهي جرائم مركبة ضحاياها أطفال ومدنيون، وتتعمد الإجهاز على قطاع التربية والتعليم في اليمن.
إلى العراق، حيث أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي أن الحديث الذي دار في واشنطن بين الكاظمي وبايدن هو انسحاب تام للقوات البرية من العراق. وقال البياتي إن العراق اتفق مع الحكومة الأمريكية على عدم إبقاء القوات البرية المقاتلة في العراق، وليس تحويلهم من مقاتلة إلى تأهيل أو تدريب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تفي بوعودها وتنهي خدمات قواتها العسكرية في العراق نهاية العام الجاري، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة. يذكر أن الحكومة العراقية وعدت الشعب بخروج القوات الأمريكية من العراق نهاية العام بعد زيارة الكاظمي الأخيرة إلى واشنطن. قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأخيرة سيتخذ خلال الساعات القادمة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر حاليا حتى نهاية الشهر الجاري. وأضاف المسؤول الأمريكي أن بعض مستشاري بايدن عارضوا تأجيل موعد انتهاء الانسحاب من أفغانستان لأسباب أمنية. بدورها قالت وسائل إعلام بريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحاول خلال محادثات عاجلة لمجموعة السبع إقناع بايدن بتمديد موعد انتهاء سحب القوات من أفغانستان لإكمال عمليات الإجلاء من مطار كابول. من جهة أخرى، اعترف البنتاغون بأنه لا يزال عاجزا عن تحديد كمية الأسلحة الأمريكية التي وقعت بأيدي حركة طالبان في أفغانستان بعد سيطرتها على البلاد. حذر الناطق باسم حركة طالبان في أفغانستان سهيل شاهين الولايات المتحدة وحلفائها عن عواقب إذا أرجأت سحب قواتها المقرر في نهاية الشهر الجاري من أجل مواصلة عمليات الإجلاء في كابول. وقال سهيل شاهين إن تمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان يعتبر خطا أحمر، مضيفا هذا يعني أنها تمدد الاحتلال وهذا غير ضروري. وأضاف شاهين أنه إذا طلبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مزيدا من الوقت من أجل مواصلة عمليات الإجلاء فالجواب هو لا، وإلا فستكون هناك عواقب. قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد فترة تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية في البلاد. وأعلن مكتب الرئيس التونسي أن الأخير سيوجه بيانا إلى الشعب خلال الأيام القادمة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعقد جلسته السابعة للبت في أهلية الوزراء الذين اقترحهم السيد الرئيسي لتشكيل الحكومة المقبلة. طيران الاحتلال الصهيوني يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة. وواشنطن تعتزم تأجيل موعد إتمام انسحابها من أفغانستان وطالبان تحذر. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا. الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات. أما أحبتنا الكرام، بدأ البرلمان الإيراني مناقشة أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لتولي الحقائب الوزارية. إبراهيم رئيسي أكد في كلمته خلال انطلاق اجتماع البرلمان بأن برامج حكومته تتمحور حول تحقيق العدالة والتقدم لرفع معاناة المواطنين، التي وصفها بالكبيرة باعتبار مبادئ الثورة الإسلامية الأصيلة واتباع الركن الراسخ ولاية الفقيه واستثمار الطاقات الفكرية والنخبوية العظيمة ومشاركة كل أبناء الشعب عبر الاستلهام من المحاور الأساسية الخمسة. بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، 40 عاما الثانية للثورة الإسلامية، سمو الثقافة الإسلامية والإيرانية، الاقتصاد المقاوم، توفير وتحسين معيشة المجتمع خاصة الشرائح قليلة الدخل، تطوير العلاقات الدولية على أساس المصالح الوطنية والملهمة في العالم الإسلامي، حيث تتمحور كل هذه البرامج على أساس العدالة والتقدم وازدهار الإنتاج الداخلي وسمو إيران الإسلامية. المراقبون يرون بأن برامج الرئيس برامج الرئيس الإيراني الذي قال عنها بأنها تهدف أيضا إلى تقليل تولي الحكومة للأمور وتوفير الأرضية لتعبئة الطاقات الشعبية الواسعة والمتنوعة خاصة لدى الشباب والنخب الطليعيين، بأن رئيسي قرأ الأحداث بدقة وبات عازما وبمساعدة مجموعة المستشارين على قيادة السفينة في هذا البحر المتلاطم من الأزمات التي تعيشها المنطقة والتي تصل بعض ارتداداتها إلى إيران وتترك تأثيرات مباشرة على الحياة العامة والمستوى المعيشي للشعب الإيراني، وأنه سيكون دوما في عملية التحول وفق المتغيرات المتسارعة في المنطقة وتأثيراتها الداخلية خصوصا. وقد أكد بأن جميع البرامج تم إعدادها وتنظيمها لضمان تحقق المحورين المهمين والأساسيين، أي العدالة والتقدم في البلاد. ومما لا شك فيه أن إشارة السيد رئيس الجمهورية في كلمته بمجلس الشورى الإسلامي إلى المجال الصحي وقضية كورونا وقضية الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطن ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز أجواء الأعمال يعتبر تأكيدا على الاهتمام البالغ الذي أولاه الرئيس الإيراني في موضوع انتخابه للوزراء، وأنه انتقى مجموعته التنفيذية من ذوي الاختصاص بعيدا عن المحاباة والمحسوبيات لحل المشاكل بموضوعية وفهم تام للأمور وبما يتلائم مع مقتضيات الساعة في البلاد، إذ إن من المستحيل أن يكون كافة المقربين من السيد الرئيس من ذوي الاختصاصات، أي أن انتخاب الوزراء جاء بدقة متناهية ومن كافة الأطياف وليس من الحلقة المقربة لحل مشاكل البلاد التي ترتبط في الغالب بالمتغيرات الخارجية. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الكابينة الوزارية للرئيس الإيراني ستبذل قصارى الجهد بعد اجتيازها مرحلة مناقشات نواب البرلمان لأهلياتهم وسوابقهم في مناقشات المؤيدين والمعارضين لبرامجهم التي تجري بصورة شفافة ونزيهة في سبيل تلبية تطلعات الشعب الإيراني وضمان مستقبل أبنائه. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا، الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث المحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولإذاعة طهران ولشعب إيران العظيم.
بارك الله فيكم. دكتور، ما مقومات القوة لدى الرئيس الإيراني الجديد وحكومته لتلبية تطلعات الشعب الإيراني؟
من الطبيعي أن إيران التي راكمت القوة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والتربية والثقافة والصحة، إيران الآن دولة تعتبر دولة عظمى إقليمياً، فلدى الرئيس الجديد بالتأكيد المعطيات الكثيرة والأرضية الكبيرة والبناء التحتي الكبير في إيران، لكي يما يعني أولا يقر المشاريع الوطنية اللازمة في ظل هذه المرحلة للنهوض بالتنمية الإيرانية كما يجب، ثم للرد على الحصار الغربي الأمريكي الجائر الذي يحكم معظم دول المنطقة التي لا تسير في الركب الأمريكي.
نعم.
ثم أيضا الشعب الإيراني بإرادته القوية، وبالتالي يعني هذه الوقفة التي يقفها مع دولته ومع جيشه، أيضا الشعب الإيراني الآن بإرادته يكسر الإرادة الأمريكية ويكسر المشاريع الأمريكية التي تستهدف دائما إضعاف إيران من أجل تقوية المشروع الصهيوني. في الموضوع النووي أيضا نلاحظ أن الدولة الإيرانية وقفت عند ثوابتها ومبادئها وحقوقها ومصالحها في فيينا ولم تتنازل قيد عن ملا، وبالعكس في الفترة الأخيرة لها الحق بأن تخفض اليورانيوم بما يعني للأغراض السلمية كما هي أو كما تقتضي مصالح الشعب الإيراني عموما، ولو غضب الأمريكيون أو غضب الأوروبيون ليس أمام إيران أبدا إلا أن تستمر في مواصلة بناء القوة. والرئيس الإيراني الجديد أيضا في علاقاته الداخلية أو الإقليمية أو الدولية ينمي الإرادة الإيرانية القوية في مقاومتها لكافة أشكال التدخل الذي نشاهده في عالم اليوم، طالما أن عالم اليوم ما زال يشهد ما يمكن أن يسمى بخلل التوازن الدولي في القرار العالمي.
طيب، هل من الممكن أن تترك التغيرات المتسارعة تأثيراتها على الوضع المعيشي في إيران؟
ما من شك الآن الوضع في أفغانستان والوضع في المنطقة عموما قد لا يهيئ الظروف المناسبة للنهوض بالمستوى المعاشي كما يجب للشعب الإيراني، لكن طالما أن الدولة الإيرانية الآن بنيت وتبنى بكل أطر الدولة الحديثة، الدولة التي تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على الإنتاج المعرفة وتعتمد أيضا على المحتوى الرقمي، وهذا يعني أن هذه الدولة تستطيع أن تسرع بوتائر التطور وبوتائر النمو، وبحيث يكون الناتج الوطني تماما كما خطط له وكما أريد له أن يكون، حتى يتم النهوض بمصالح أو بمستوى المعيشة للشعب الإيراني. الظروف مؤاتية لإيران الآن، لا سيما أن إقليميا أمريكا بخروجها من أفغانستان، أمريكا أرادت أن تشاغل إيران وتشاغل روسيا والصين والباكستان في أفغانستان لكي تستنزف القوة عند هذه الدول، لكن الأمور تجري بخلاف ما تريده أمريكا على الإطلاق، فكل ما يمكن أن يعني يفعل في ما يعني تحسين العلاقة مع أفغانستان أو الدفع بأفغانستان لكي تكون دولة حديثة، هذه الأمور ستغير الإرادة الأمريكية في الخروج من أفغانستان.
طيب، الرئيس الإيراني أكد أن يعني تشكيلته الوزارية تضم نخبة من الأخصائيين في الشؤون السياسية والاقتصادية، برأيك إلى أي مدى ستتمكن من حل مشاكل البلاد؟ في طبعا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار، أو إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، الحصار الجائر الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية.
لا شك الأمم الكبيرة القوية ذات العراق التاريخية تستطيع أن تسرع وتائر النهوض مهما كان العدوان الخارجي عليها أو التدخل أو الحصار. الأمريكيون من الخارج مهما فعلوا لابد أن يبقى للدولة الإيرانية القدرة على إنتاج الأشياء التي تحتاجها، بمعنى الاقتصاد الوطني الإيراني يبنى على قانون الاعتماد على الذات، وهذا يخفف الكثير من الحصار الأمريكي أو الأوروبي عموما. وأيضا الإرادة في أن ينهض الشعب، دائما الدولة حين تريد النهوض بالشعب لابد أن تعتمد على الاختصاصيين، على الذين يعرفون تماما كيف يخططون وكيف ينفذون ويصلون إلى أفضل النتائج بأقصر الزمن. فدائما الدولة الحديثة هي الدولة التي يمكن أن تطرح شعار أننا نستفيد من الوقت كاملا. وأعتقد أن الدولة الإيرانية الحديثة تستفيد من الوقت، ولولا ذلك لما كانت قد وصلت إلى هذا المستوى من القوة العسكرية التي لا تستطيع أمريكا أبدا أن تلعب بذيلها في المناطق إقليميا أو دوليا في ظل مثل هذه القوة الرادعة الإيرانية. والقوة الرادعة الإيرانية هي ليست قوة رادعة لإيران فقط، بل هي قوة يستفيد منها المنطقة عموما، لأن أمريكا كلما نهضت قوة تستطيع أن تقف أو أن توقف التدخل الأمريكي عند حد، هذا الأمر يستفيد منه بقية دول المنطقة، ولا سيما نحن في سوريا هنا في عبر منهج ونهج وتحالفات وعقلية وثقافة المقاومة عموما. نحن كلما قويت الدولة الإيرانية في وجه المشروع الأمريكي أيضا نقوى نحن معها، ونقوى نحن الاثنان أو في خندق واحد ضد هذا التدخل السافر الأمريكي الذي نشهده في المنطقة، ونشهد مثل هذا الطغيان والاستكبار الدولي على الأمم ومنها بلادنا.
طيب، كيف سيتمكن الرئيس الإيراني من خوض معركة مكافحة جائحة كورونا؟ هل هناك مؤشرات حول اتخاذ خطوات في هذا المجال؟
ما من شك أن جائحة كورونا مهما كانت الاستعدادات الوطنية كبيرة لها، أحيانا حين تكون الجائحة يعني منتشرة وممتدة أكثر من اللازم ربما تقع الدولة المعنية في ضائقة، لكن الواضح أن إيران التي استطاعت أن تنتج أيضا اللقاح لهذا، وأيضا تقوم بخدمة شعبها، الخدمة الدولة تقوم بخدمة الشعب الخدمة اللازمة صحيا. فتخبير المحللين بأن الدولة الإيرانية ليست عاجزة عن أن تواجه هذا الوباء وتسيطر عليه، وأعتقد أنه ما زال تحت السيطرة حتى الآن.
طيب، في حال عدم تأييد مجلس الشورى الإسلامي صلاحية أو أهلية بعض الوزراء، كيف ستتم إدارة الوزارات الشاغرة؟
إذا كانت لم تحظى على الموافقة اللازمة فهذا يعني أن تكلف، يعني يكلف الأشخاص الذين يستطيعون إدارة أو تسيير هذه، ويتم البحث عن الاختصاصيين الذين يتم التوافق عليهم، ولا بد من ذلك.
نعم. طيب، بعض نواب البرلمان الإيراني مجلس الشورى كانت لهم ملاحظات على الفريق الاقتصادي للكابينة الوزارية، برأيكم كيف يجب أن تكون يعني معالم الفريق الاقتصادي للحكومة لمواجهة يعني التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي ربما يواجهها اقتصاد البلد، خاصة في ضوء الحظر الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية؟
باستمرار حين نعتمد على الخبراء الذين يعرفون تماما كيف ما هو الحال الحقيقي للاقتصاد الإيراني، ويعرفون أيضا المشاريع الناهضة بهذا الاقتصاد، فإذا اختير الفريق الاقتصادي بكفاءة عالية حتى ولو بدأ في بدايات السياسات الأولى أن هذا الفريق غير مرضي عنه، لكن وفق النتائج الناس تتحاكم على النتائج، فإذا كانت نتائجه بدأت تعطي ثمارها سريعا، فإذا كان هناك من لم يوافق على مثل هذا الفريق سيوافق لاحقا على ضوء النتائج المتحققة. أما إذا كان الفريق لم يحظى بالثقة لمعرفة الناس أو من هم في البرلمان بأن الكفاءة المطلوبة غير متوفرة، فلا أظن أن المسألة الاقتصادية فيها يعني أشكال المجاملة. في الاقتصاد هناك علم وهناك معرفة وهناك إنتاج معرفة أيضا، ولذلك من يعني سيتولى القضايا الاقتصادية يجب أن يكون مالكا للمشروع الاقتصادي المعروف أو اللازم. نلاحظ أن دينغ شياوبينغ في الصين قد أمن للصين الثورة الصناعية الكاملة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. ونستمع إلى مساهمة من الأخ حسين أحمد كريمو من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن الحكومة الجديدة والعهد الجديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتحديات الكبرى التي تواجهها، يمكن أن نلحظ ذلك باتجاهين: الخارجي، وهو ما نراه أنها تؤتي أكلها إن شاء الله تعالى، سياسة الصبر، سياسة المقاومة، سياسة العض على الأصابع، وأننا إن شاء الله تعالى في الربع ساعة الأخيرة لا سيما بعد الفرار المهين والمذل لأمريكا من أفغانستان، وعسى ولعل الله سبحانه وتعالى كذلك الأمر أن يخرجوا من المنطقة كاملة لا سيما من العراق وسوريا والشرق كله، وبذلك تحقق السياسة الخارجية الإيرانية حقيقة أهدافها التي تتطلع إليها. هذه بالنسبة إلى السياسة الخارجية. أما بالنسبة للتحديات الداخلية، بالنسبة للحكومة الجديدة وللسيد الرئيس الجديد حفظه الله ورعاه وأيده وأيدهم جميعا إن شاء الله تعالى فيما فيه الخير والصلاح والتقدم والتطور والتنمية، أهم التحديات الداخلية التي ممكن أن تواجهها الحكومة الجديدة هي التنمية الداخلية والالتفات إلى المشاريع العملاقة الكبيرة التي تنقل الثورة الإسلامية الإيرانية إن شاء الله تعالى إلى مصاف الحضارة العالمية، وتكون إن شاء الله تعالى في صالح الطبقات الفقيرة والشعوب الفقيرة ومعظم الشعب الإيراني المؤمن الذي وعده جناب السيد الرئيسي أن يلتفت إليهم، وهذا يحقق التنمية الاقتصادية والإدارية ويرفه الداخل ويرفه الشعب، وتشعر الطبقات كلها بنعيم الثورة الإسلامية وبركتها إن شاء الله تعالى بظل القيادة الحكيمة لجناب السيد القائد، وكذلك الأمر للسيد إبراهيم رئيسي الذي نتمنى له كل التوفيق، وللحكومة الجديدة في مواجهة التحديات. فالصبر إن شاء الله تعالى والصبر الاستراتيجي وسياسة المقاومة تؤتي أكلها إن شاء الله على في هذه الحكومة وخلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى. الحسين أحمد كريمو، سوريا.
شكرا للأخ حسين أحمد كريمو من سوريا. أيضا وصلتنا رسالة من الأخ عبد الله بوي من جمهورية السنغال، يقول إن أبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة الإيرانية الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي ستكون على الصعيدين الداخلي والخارجي. شكرا للأخ عبد الله بوي. رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه سيد إبراهيم رئيسي، منها البرنامج النووي والاقتصاد وأخرى ملفات إقليمية. وشكرا لكم.
شكرا للأخ على هذه المشاركة، الأخ صبحي من الأردن. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ما من شك أن الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات سوف ترسم الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي بما يتلائم مع الظروف والمستجدات، والحكومة لا شك بأنها سوف تضع في حسبانها مصلحة الشعب الإيراني بما يلبي متطلبات المرحلة ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول الناجعة لها، وهذا بحسب رأيي الشخصي. دمتم، السلام عليكم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، استمعنا إلى بعض المساهمات عبر الواتساب وقرأنا منها أيضا بعضها المكتوب، مشكورين على هذا التواصل. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. كان موضوع حديثنا الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات، واستمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا، الذي تفاءل في مدى نجاح أو إمكانية نجاح الحكومة الجديدة في الجمهورية الإسلامية في مواجهة التحديات، خاصة على المستوى الاقتصادي في ظل الأفق يعني المشرق الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية على صعيد الطاقات الداخلية وكذلك إمكانيات البشرية والطاقات البشرية المتوفرة لديها وما حققته حتى الآن من إنجازات وتقدم وتطور على المستويات العلمية والاقتصادية كافة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو: والذين آمنوا أشد حبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم. موضوع حديثنا لهذه الليلة يرتبط في محبة الله وعلائم محبة الله. هل لحب الله علامات؟ يعرف ويعرف الإنسان نفسه أنه يحب الله أو لا؟ فإذا كان هناك علامات فما هي هذه العلامات؟ علائم محبة الله: أولا حب لقاء الله، ثانيا حب الطاعة، وأبرز مصاديق الطاعة قلنا الصلاة وتلاوة القرآن وغيرها من المصاديق، ثالثا الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. بعد من علائم محبة الله، نعم، حب الجهاد في سبيل الله، يتوق إلى الجهاد في سبيل الله، يعني يزهد في الدنيا ويكون عنده علاقة وعنده شوق للجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، خصوص جهاد الكفار المشركين اليهود، الدفاع عن حياض الدين وبيضة الإسلام. لذلك تشوف أنصار أبي عبد الله الحسين كان عندهم حب الجهاد في سبيل الله وحب الشهادة، لذلك لم يحل بينهم حائل. رحمة الله على سيد رضا الهندي، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباحي، فوقوه بيض الظما بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي، بالوجوه الصباحي، أدركوا بالحسين أكبر عيدا فغدوا في من الطفوف أضاحي. النقطة الأخيرة من علائم محبة الله وأختم بها المجلس، النقطة الأخيرة حب النبي وحب آل بيت النبي. إذا تريد تعرف قلبك يحب الله عز وجل، إذا رأيت في قلبك وعرفت من قلبك محبة النبي وآل بيت النبي، أنت إلى خير. من أبرز علائم الإيمان حب النبي وحب آل بيت النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حديث الشريف يقول: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. ولذلك تشاهد مجموعة من حواري رسول الله قدموا أنفسهم من أجل حب رسول الله. منهم وسيدهم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مجرد ما كلف النبي: يا علي، حياتي الآن أنا في خطر، نزل الأمين جبرائيل وأخبرني لازم أخرج من مكة، القوم خططوا لقتلي واغتيالي، وأريدك هذه الليلة تبيت في فراشي. قال: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفداء، ونفسي لنفسك الوقى يا رسول الله. سلم الأمر، سلم نفسه من أجل حبه لرسول الله، ورقد في مكان النبي. والقوم اجتمعوا، رادوا يهجمون نص الليل، لكن أحد المشركين قال لهم: لا لا، خيصير الصباح، وعند الصباح الباكر ندخل عليه. النبي قرأ الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج من بين المشركين. ما يدروا عند الصباح الباكر دخلوا داخل بيت الرسول، وذهبوا إلى فراشه، وأماطوا الفراش اللحاف، وإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقوم في وجوههم. قالوا: أين محمد؟ قال: هل جعلتموني عليه حارسا؟ وباءت محاولتهم في الفشل، والله عز وجل أنزل فيه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه يعني يبيع نفسه من أجل مرضات الله. حب لرسول الله جعل يقي رسول الله ويدافع عنه. وهكذا حب آل بيت النبي، لأن آل بيت النبي، النبي أوصانا بهم وأمرنا بمودتهم ومحبتهم. النبي بلغ الرسالة ولم يأخذ أجرا على تبليغ الرسالة. قال له: يا رسول الله، هل نعطيك أموال؟ نعطيك دنانير؟ فنزل الأمين جبرائيل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المحبة والمودة واجبة. لذلك تشوف مجموعة من المؤمنين الله جعل في قلوبهم حب لآل بيت النبي، وخصوصا حب الحسين، الإمام الحسين اللي قال فيه رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. واللي يحب الحسين يحب زيارة الحسين ويحب مجالس الحسين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة الحسين. يكون زوار للإمام الحسين على طول، يأتي ويجدد العهد مع الإمام سلام الله عليه، وكل شيء يتعلق بالإمام الحسين يشوف يحب. ولذلك تشوف هالوجوه الإيمانية اللي أقبلت أخوة أخوات وجلسوا في مجلس أبي عبد الله الحسين. ليش؟ أي علامة حب الحسين، لأن الإمام الصادق دعانا لإحياء هذه المجالس. قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. ولذلك من الذين لهم حق علينا في واقعة الطف ولا بد من أن نذكرهم على المنابر، ألا وهو شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، ألا وهو علي الأكبر. علي الأكبر ابن بنت رسول الله، علي الأكبر ابن الحسين الشهيد. لذلك يعلمنا الإمام الصادق حينما نزوره: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. علي الأكبر له مقام. علي الأكبر الإمام الحسين لما أراد علي الأكبر البراز قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام من أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا النظر في وجه رسولك نظرنا في وجهه. علي الأكبر من خلال هذا الوسام وصل إلى الدرجات العالية، لأن أجمل صورة خلقها الله في عالم التكوين هي صورة نبينا الأكرم محمد. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لم تراها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. أجمل صورة في عالم التكوين هي صورة نبينا الأكرم. وعلي الأكبر وجهه يا سبحان الله يشبه وجه جده الرسول، بحيث إذا اشتاقوا النظر إلى وجه رسول الله نظروا في وجه علي الأكبر. والمنطق بعد، النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني أفصح من نطق بالضاد. أفصح واحد نطق بالضاد هو رسول الله. والقرآن الكريم ماذا ينقل عن منطق النبي؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بالاستعاضة راح تعرف منطق علي الأكبر خلقا ومنطقا وبعد وخلقا. الخلق الرفيع اللي القرآن يمدح النبي: وإنك لعلى خلق عظيم. بالاستعاضة شوف أخلاق علي الأكبر. ولذلك تشوف لما كان في الطريق وسمع علي الأكبر استرجاع من أبيه الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، أقبل علي الأكبر مسرعا إلى أبيه الحسين: أبا مما استرجعت؟ يعني أنا حاضر، هل هناك شيء؟ قال: بني علي هومت عيناي، فعن لي فارس يقول: إن القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم إلى الجنة، فنعيت إلينا أنفسنا. قال: يا أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين. فجزأه الحسين خيرا ذلك: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اشف كل مريض، لا سيما من أوصاني بالدعاء من الأخوة الأخوات اللي عندهم مرضى، اللهم من على مرضاهم بالشفاء والعافية. اللهم اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب زوار الإمام الحسين، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، اللهم اقض حوائجهم واشف مرضاهم ويسر أمورهم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ العراق وأهل العراق من شر الإرهابيين والتكفيريين يا الله. إلى أمواتهم مع أموات السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، خدمة منبر أبي عبد الله الحسين، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري. سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء، وبالشان العظيم الكل يملا. يا نور النور يا قدوس يا ظاهر، يا أول الأول يا آخر الآخر،
يا رحمن القيامة الله يا غافر، يا من يسمع من اللي يدعو لدعوة،
يا رب اغفر ذنوب التهتك العصمة، يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة، يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة، يا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه